عليكم السلام ورحمة الله. بالله أعوذ من شر الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. انتهينا ولله الحمد من الفصل السابع، وصل بنا الكلام إلى الفصل الثامن في القضاء. قال قدس سره: يجب قضاء الفرائض اليومية مع الفوات حال البلوغ وحال العقل وحال الخلو عن الحيض والنفاس وحال الخلو عن الكفر الأصلي. هذا البحث لا يخفى عليكم أنه من الأبحاث المهمة في كتاب الصلاة، وممكن أن يتحدث فيه في نقاط عدة. النقطة الأولى أن القضاء هل هو فرع الأداء أم يحتاج القضاء إلى خطاب جديد؟ ذكر الأصوليون عليكم السلام ورحمة الله. ذكر الأصوليون أن القضاء هو ليس فرع للأداء، فإذا كلفك المولى مساكم الله بالخير، إذا كلفك المولى بتكليف مقيد بزمان ما ولم تأتي بهذا التكليف في ذلك الزمان، هذا لا يعني أن نفس هذا الدليل يثبت أنك عليك أن تأتي بذلك قضاء، بل القضاء يحتاج إلى أمر جديد. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، عبر في الكتاب: يجب قضاء الفرائض اليومية مع الفوات. هذا مع الفوات يعني مطلقا، سواء كان عمدا أو سهوا أو نسيانا أو ما شاكل. قال نعم، في أي ظرف ترك المكلف وفات المكلف الصلاة، سواء في حالة النسيان أو حالة ماذا أو حالة التعمد أو حالة لا الجهل، كان لا يعلم أنه يجب في حقه الصلاة، بعد ذلك علم الحكم وكان جامعا لشرائط شرائط التكليف من بلوغ وعقل وخلو من حيض ونفاس وكفر وما شاكا. فقيل في محله أنه ماذا، متى توفرت هذه الشروط فلا بد للمكلف أن يقضي ما فاته من الصلاة. المصنف في النقطة الثالثة قال: هناك عدة شروط، متى ما توفرت في المكلف يتعلق في ذمته القضاء. ما هي هذه الشروط؟ كما لو فاتته الصلاة وهو واحد بالغ، يعني غير صغير، عاقل غير مجنون، غير حائض غير نفساء، وغير كافر أصلي. أما بالنسبة إلى البالغ فواضح عندكم، وأما كذلك بالنسبة إلى العقل فكذلك، والحيض والنفاس لا ابتلاكم الله بذلك، فيبقى عندنا الكفر. الكفر قال: والكفر الأصلي. الكفر الأصلي كلكم يعلم أنه يشترط حتى يجب عليك أن تقضي أن يكون فوات هذه الصلاة لا عن كفر. بمعنى التفت الآن، بمعنى قلنا سابقا أن الفقهاء اختلفوا في أن الكافر مكلف بالفروع أم غير مكلف بالفروع، فبناء على أن الكافر مكلف بالفروع وهذا الكافر الأصلي كان مكلف بوجوب الصلاة، إلا أنه لا يستطيع أن يأتي بالصلاة لوجود مانع وهو الكفر، فلا بد أن يرفع المانع حتى تقبل منه الصلاة. فلو أسلم غدا وكان قد فاته من الصلاة 20 سنة، فهل نجبره على أن يقضي الصلاة؟ قيل في محله لا، للدليل الخاص وهو الإسلام يجب ما قبله. فقيل في محله أن هذه الضابطة، هذه القاعدة مختصة بالكافر الأصلي فحسب. لا، حملوها على القضاء. لذلك قيل أنهم شملوا هذه القاعدة أيضا للقضاء، فما فاته من صلاة وصوم لا يجب عليه أن يقضيهما حتى ولو كان مكلف في زمان كفره بالفروع. واحترز بكلمة الكافر الأصلي عن الكافر المرتد، فإن الكافر المرتد لا تشمله قاعدة الجب، فيبقى تحت عموم وجوب القضاء. واضح إن شاء الله إلى الآن؟ قال يجب قضاء الفرائض اليومية مع الفوات حال البلوغ. نعم، هو هذا الكلام، طارة يكون ارتداد عن ملة وطارة عن فطرة. عندما أطلق هنا الارتداد نقول في كلا الحالين حتى ولو لم يقتل فعلان، فيبقى هناك وجوب القضاء معلقا في ذمته في الوقت الذي كفر فيه ثم عاد مسلمان. قال حال البلوغ والعقل والخلو عن الحيض والنفاس والكفر الأصلي، واحترز بالكفر الأصلي عن الكفر العارضي بالارتداد، فإنه لا يسقطه كما سيأتي. الارتداد لا يسقط القضاء كما سيأتي إن شاء الله مفصلا. وخرج بقيد العقل المجنون فلا قضاء عليه، شوف المجنون هنا جيد أن نلتفت، فلو لم يتعلق في ذمته الأداء، يعني كان حال الأداء مجنونا، هل تعلقت الصلاة في ذمته؟
لا.
فإذا قلنا أن القضاء هنا تابع للأداء فواتا، بمعنى أنه إذا فاتته الصلاة وكان مكلفا بها، نعم يأتي هناك دليل خاص ويقول أقضي ما فات كما فات. أما إذا كان هو بالأصل لم يخاطب بالصلاة، لماذا؟ لعدم ماذا؟ كمال الشرائط فيه، وهو ذهاب العقل، فنقول ساعة إذن شو بده يقضي، هو في الأصل لم يكلف بالأداء. نعم إذا كان قد كلف في الأداء وبعد ذلك جنة، نقول بعد ذلك جنة ولا يخاطب بالقضاء، لأن شرط القضاء أن يكون عاقلا، وهذا غير عاقل. أي قدرة؟
قدرة العقلية.
هو هذا بعد القدرة العقلية، بمعنى أن يكون عاقل لا أن يكون بسيط بالتعبير اللبناني. خب نعم، إذا كان عاقل بمعنى مميز فلا بد أن ماذا؟ أن يقضي ما فاته كما فات. تفضل شيخ.
عفوا، المصاب مثلا بالنسيان.
هذا الكلام، هذه تحديد موضوع صار. إذا قلنا هذه الزهايمر هي حال من ذهاب العقل، ليس فقط أنها نسيان الكثير أو كثير النسيان، في بعض الأحيان لا، هو إذا قلنا حال الزهايمر يعني أشبه بالهستيريا، أصلا لا يعلم ماذا يفعل ولا يتعقل ماذا يفعل. إذا وصل إلى مرحلة الأطباء شخصوا أن هذا هو ذهاب للعقل، فنقول هو غير، خرج عن دائرة التكليف. أما إذا قلنا لا، ما زال عاقلا بدليل أنه يمر عليه بعض الأوقات هو واقعا راكز عاقل، إلا أنه كثير النسيان، نقول إذا كان عقل يوجه إليه الخطاب، يوجه إليه الخطاب. نعم أنه إذا كثير النسيان ذهبنا إلى شيء إلى شيء آخر. قال وخرج بالعقل المجنون، فلا قضاء على المجنون إلا أن يكون سبب ذهاب العقل بفعله. كيف يعني؟ هو قال كالسكران، هذا يعلم أنه إذا شرب الخمر فإنه يذهب عقله ومع ذلك شرب الخمر. نقول إذا شرب الخمر نقول هذا لا عقل له في هذه في هذا الآن، يعني لا قضاء عليه. نقول إذا كان هو قد سبب بذلك فالاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، فلا بد من القضاء. هلا سوف يأتي مفصلا. تفضل. مقدم أي هذا شرط؟ شو واضح شرط؟
إذا قبل أن يصبح الصلاة حكم المجعول.
نعم.
هو سكر.
نعم.
يو على نفس الكلام اللي
هو هذا الكلام عندما نقول نحن شوف القضاء مش الأداء، أنت عم تحكي عن الأداء صرت. نحن عم نركز على القضاء. القضاء إذا كان هو ماذا؟ لا عقل له فلا قضاء عليه، ولكن لا عقل له لا باختياره. أما إذا أذهب عقله باختياره فلا يسقط من ذمته القضاء. تفضل.
جنون لم يشمل كل فترة.
يرد دائما الصيام بيكون موجود، مش هكون هذا النشاط أنا مبسوط هلا.
جاي. جنون إجا مثلا الساعة.
إذا كان أدواري تقصد. خوب إذا كان أدواري نقول القضاء موسع. ففي ساعة جنونه لا قضاء عليه، بعد ذلك فيتعلق في ذمته القضاء. جيد. قال كالسكران مع القصد والاختيار وعدم الحاجة، هي اللي طرح السيد. أما مع القاصد في مقابل ماذا؟ في مقابل مسلوب القاصد أنه ماذا؟ لا، في مقابل الاختيار المكره، في مقابل القصد أن لا يكون قاصدا. كما لو ماذا؟ لو كان أمامه أحسن، لو كان أمامه إناءان، إناء ماء وإناء خمر، فقصد الماء فبان أنه خمر، هذا شيء آخر، هذا يسمى القصد، أن يكون قاصدا لشرب الخمر، هذا معنى القصد. الاختيار في مقابل الإكراه، هذا اللي قلت عنها، أن يكره ويلجأ على شرب الخمر، هذا أيضا سلب ماذا؟ سلب للعقل ضرورة لا باختياره. كما أنه لو لم يكن قاصدا هو قصد أن يشرب الماء فبان أنه خمر، لا نقول هو تسبب بذهاب عقله. إذا كان هذا قد حصل فلا يسقط عنه، فيسقط عنه عفوا القضاء. والأمر الأخير عدم الحاجة، هذه عدم الحاجة يعني عدم الضرورة، عدم الضرورة. نعم، كالمخدر هذا الذي يعالج أيضا، هذا الذي يعالج أنه وصل إلى مرحلة من الإدمان فاضطروا في المستشفيات المختصة لذلك بالمخدرات أو بالخمر ومشاكل، أنه مثل بيقولوا ينزلوا للدوز شيئا فشيئا حتى يمشي حاله. فنقول هذا في طور العلاج، فنقول هذا مضطر لأن ماذا؟ لأن يسير في هذا الطريق. إذا كان في حاجة لهذا الأمر نقول ساعة إذن لم يتسبب هو بماذا؟ بسلب العاقل. وإن كان الآن نقول الآن عندما أخذت هذه الجرعة نقول هو لم يتسبب بذلك، لأنه لو ترك ونفسه فماذا؟ فلم يفعل هذا الفاعل. قال وربما دخل فيه، يعني في ذهاب العقل، المغمى عليه. المغمى عليه إذا بتراجع في الرسائل العملية ومن علق عليها وكذلك العروة تجد أن المغمى عليه حصل هناك نقاش كبير حوله. المغمى عليه هل هو ملحق حكما بذهاب العقل؟ فما نحكم هنا نحكم به هنا أم ليس كذلك؟ ماذا قال الشهيد الثاني؟ قال وربما دخل المغمى عليه في ماذا؟ في حكم من ذهب عقله، ولكن المغمى عليه مطلقا قال لا. قال التفت شوف شو قال. قال وربما دخل في ذهاب العقل المغمى عليه، فإن الأشهر عدم القضاء عليه. الأشهر عدم القضاء عليه، شوف الآن جاب لك هذا القيد. قال وإن كان بتناول الغذاء المؤدي إلى الإغماء مع الجهل بحاله. شو يعني؟ يعني هذا عندما أغمي عليه ماذا؟ هو لم يتسبب بذلك. أما لو تسبب بذلك ولم يكن هناك حاجة ولا ضرورة ولا إكراه وما شاكل، يعني هو ماذا؟ هو أغمى نفسه بنفسه لا عن حاجة ولا عن إكراه ولا عن جهل. نقول ساعة إذن يسقط عنه القضاء أو لا يسقط؟ لا يسقط، كما مسألة ذهاب العقل باختياره. أما إذا كان جاهل في ذلك أو مكره أو أتى رجل من خلفه وضربه على رأسه، فنقول ساعة إذن هذا ماذا؟ هذا يسقط عنه، يسقط عنه القضاء على الأشهار. قال: وإن كان بتناول غذاء المؤدي إلى الإغماء مع الجهل بحال الغذاء المؤدي إلى الإغماء. أحسنت، هو أخذ غذاء وجاهل أن هذا ماذا؟ هذا الشراب يؤدي إلى الإغماء. نقول ساعة إذن كمسألة السكر، عندما شرب بنية الماء فبان أنه خمر فلا إشكال في ذلك، نعم لا قضاء عليه. قال: والإكراه عليه، أكره على الإغماء، لا قضاء عليه. أو الحاجة إليه، كما لو كما قال بعضكم كما لو يراد أن يخضع إلى عملية جراحية فأخذ هذا المخدر وأغمي عليه تعمدا وهو يعلم ذلك، ولكن يوجد حاجة لذلك أو لا؟ يوجد حاجة عقلائية لذلك، نقول في مثل هذا المورد لا قضاء عليه. كما قيده به المصنف، يعني كما قيد المصنف المغمى عليه بهذه الشروط في الذكرى، هذا كله بخلاف الحائض والنفس. شو يعني؟ يعني قلنا، شوف، قلنا بالنسبة إلى ذهاب العقل والمغمى عليه إن كان باختياره لا عن إكراه ولا ضرورة ولا ما شاكل فيجب القضاء عليه، أما إن كان عن إكراه وضرورة وحاجة وما شاكل فلا، ماذا؟
فلا قضاء عليه.
تعال إلى الحائض والنفساء، هذه المرأة تعلم أنها إذا أخذت هذا القرص الفلاني يأتيها الحيض مبكرا، أخذته باختيارها فجاءها الحيض، فهي تسببت بأن تحيض الآن. نقول: هل هذا الحكم كسابقه بأنها إن تسببت بالحيض فلا يسقط عنها القضاء، وإن لم تتسبب بالحيض كان أمر رباني تكويني فلا قضاء عليها؟ قال: لا. قال: أما الحيض والنفساء فوإن اختارت هي بنفسها ذلك فيسقط عنها القضاء، بخلاف ما تقدم في الماذا؟ في ذهاب العقل والمغمى عليه. واضح المقارنة؟ قال: في الحيض والنفساء وإن تسببت وباختيارها جاءها الحيض، نقول ومع ذلك يسقط عنها القضاء. لماذا التفتنا إلى العبارة؟ قال: لأن هناك فرق بين الحيض والنفاس وبين المغمى عليه وذهاب العقل. أما هناك فعندما سقط عنه وجوب القضاء سقط عنه رخصة، وكلكم يعلم السقوط الرخصوي يعني ماذا؟ يعني يستطيع أن يأتي به ولا حرمة بالإتيان به. قال: وأما الحيض والنفاس سقوط الصلاة والعبادات عنها سقوط عزيمته، فلا يشرع لها أن تأتي بذلك. فإذا كان السقوط سقوط عزيمته، قال: إذن حتى هي لو تسببت بذلك، حتى لو تسببت بذلك فلا تستطيع ماذا؟ فلا تستطيع أن تقضي الصلاة، لأنه يحرم عليها فعل الصلاة أداء كما قضاء. أما هناك التفت لا. أما هنا قالوا التفت، قالوا: عندما هو أراد أن يأخذ كوب من الخمر هذا الفعل محرم ومعصية أم لا؟ قال: هذا الفعل محرم. إن كان لم يأخذ هذا باختياره، التفت لا، نقول أن هذا القضاء سقط عنه سقوط رخصوي، لأنه تناول المسكر عن غير عمد أو عن إكراه أو عن حاجة وما شاكل، فسقوط الرخصة يتناسب مع عدم المعصية. أما سقوط رخصة هل يتناسب مع المعصية؟ شو معنى معصية؟ يعني تعمد أن يذهب عقله، فلا يتناسب ماذا؟ سقوط الرخصة مع الإتيان به بمعصية، بخلاف السقوط العزيمة. سقوط العزيمة هو بالأصل أنه لا يجوز لها ماذا؟ لا يجوز لها أن تأتي بالعبادات أثناء الحيض والنفاس أداء كان أم قضاء، فسواء فعلت محرم أو لم تفعل على كل حال يحرم عليها هذا الفعل، بخلاف الرخصة. الرخصة لا تتناسب مع سبب الحرمة، يعني فعلت معصية فلا يمكن أن نرفع لها ماذا؟ نرفع لها القضاء رخصة. وما أجمل ما علق به صاحب الزهرات الزوية على هذه العبارة فقال، شوف العبارة، أقرأ لك عبارة الزهرات، قال: أما سقوط القضاء فيهما عزيمة، يعني في الحائض وفي النفساء، أقرأ لك العبارة، قال: بحيث لو فعلتاه فعلتاه حراما، يعني لو فعلت ماذا؟ لو فعلت الصلاة وهي حائض قضاء أو داء، هذا الفعل فعل محرم. قال: هذا بخلاف السقران والمغمى عليه، فإن السقوط فيهما يعني في المغمى عليه وذهاب العقل رخصة، والرخصة لا تناط بالمعصية. هذا اللي شرحته. ما معنى لا تناط بالمعصية؟ هو بيشرح بيقول بمعنى أنه لا يرخص لك الشارع فيما هو معصية فعلتها باختيارك. كيف أنت شربت الخمر والعياذ بالله لتذهب العقل، فعلت معصية، ومع ذلك ماذا يكافئك الباري؟ يقول لك ماذا؟ أنا أسقطت عنك الصلاة، قضاء الصلاة رخصة. لا تتناسب السقوط الرخصة مع فعل المعصية. واضح إن شاء الله؟ جيد. فقال الآن هذا الجزء الثاني صفحة 338-39 من الزهرات، نقرأ عبارة الشارح، قال: والفرق أنه فيهما يعني في الحيض والنفاس السقوط عزيمة، وفي غيرهما كالمغمى عليه وذهاب العقل رخصة، وهي يعني والسقوط الرخصوي لا تناط بالمعصية. لا تناط بالمعصية، لا تنسجم ولا تجتمع معصية مع السقوط رخصة. أما المراد بالكفر الأصلي هنا، قال: وأما المراد بالكفر الأصلي هنا يعني الموجب لعدم القضاء، هنا بمعنى الموجب لعدم القضاء، قال: ما خرج عن فرق المسلمين منه. ليش عم بقول هذا التعريف بهذه الطريقة؟ لأنه مر معنا سابقا أن الناصبي والمجسم فرقة من فرق المسلمين، إلا أنه محكوم بالكفر، صح أم لا؟ يريد أن يحترز عن هذا الصنف. عندما قال هناك أن الكافر الأصلي لا يقضي والإسلام يجب ما قبله، لا يشمل من؟ الناصبي لو استبصر. الناصبي حكمه حكم الكافر، هل نقول أن الناصبي لو استبصر الإسلام يجب ما قبله؟ لا، هو مسلم ظاهرا وكافر واقعا وحقيقة. هل أنه إذا كان كافر واقعا وحقيقة نقول هو ملحق بالكافر الأصلي، فلو استبصر الإسلام يجب ما قبله كما أن الكافر لو أسلم الإسلام يجب ما قبله؟ قال: لا، فالمراد بالكافر الأصلي أن يكون خارج عن جميع فرق المسلمين، يعني أن لا يكون مسلما حتى ظاهرا. طب نسأل الآن سؤال: هذا الناصبي، هذا المجسم صلى على ماذا؟ صلى على مذهب الحق وهو ناصبي، ثم استبصر هذه الصلاة التي صلىها على مذهب الحق وهو ناصبي، هل يجب عليه قضاؤها أم لا؟ واضح السؤال؟ التفت، لحظة، ما تستعجله. السؤال هو أول شيء العرش ثم النقش، نفهم السؤال. ماذا قلنا نحن؟ قلنا يفترق الناصبي عن الكافر الأصلي أن الكافر الأصلي تشمله الرواية الشريفة والقاعدة والضابطة، الإسلام يجب ما قال، خلص. نقول هذا الناصبي هو مسلم ظاهرا كافر حقيقة، لا تشمله قاعدة الجب. ما معنى لا تشمله؟ يعني إذا استبصر فما تركه من صلوات وهو على مذهبه ماذا؟ فلا بد ماذا؟ لا بد أن يقضيها عندما تشيع. نسأل سؤال، نقول لا بد أن يقضيها عندما تشيع حتى لو صلى صلاة شيعية وهو على مذهب الخلاف؟ ليش؟ هو مسلم، مسلم ظاهر. ماذا تقولون؟ تعال نريح الشيخ روح الله، تعال إلى غير الناصبة السن العادي، إذا صلى صلاة شيعية على مذهبه ثم استبصر، هل يجب عليه أن يقضي ما صلى صلاة شيعية؟ ديأناها عليك.
صلاة موافقة لإمام مذهب، ما في مذهبي وموافق للمذهب الإمام.
أنا أقول لك الآن، صلى صلاة لا توافق مذهبه، توافق مذهبنا، توافق مذهبنا، إلا أنه صلىها ماذا في وقت الذي كان ماذا من أهل الخلاف، ثم دخل إلى مذهبنا الحق، نقول ما صلى على مذهبنا في مذهبه، هل يقبل منه بمعنى لا يجب عليه قضاؤه، أو حتى هذه الصلاة لابد أن يقضيها يعني بعيدة مرة تانية؟ شو رأيكم؟ جيد.
كان يرى دليل التقليد مثلا،
نعم،
هو المذهب الواقعي أو مثلا رد بخلاف عن الفقهاء،
نعم،
فمتى يكون مسيئا؟ إذا كان موافقا للفقه الذي تقلده أو إذا كان موافقا للواقع.
نعم،
نفس الشيء.
لا أبدا، أنت عم تقيس بالمذهب الواحد على المذاهب المتعددة، مثل ما تفضل الشيخ حسن، نحن نقول ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، نقول هذه الصلاة، التفت لها، هذه الصلاة التي صلاها وهو ماذا سني المذهب وهو من أهل الخلاف، هذه الصلاة على طبق مذهبه صحيحة أم باطلة؟
صحيحة.
على طبق مذهبه باطلة، فنقول إذا كانت باطلة على طبق مذهبه فلا يتحقق منه قصد القربة. خلينا بخدمتكم يا مولا، خذ الوضوء، الطهارة شيخنا، طهارة، طهارة مفتاح ليست بمفتاح، خبص أهو لا صلاة من غير طهور، تطهر على المذهب الشيعي وصلى على المذهب الشيعي، فنقول هذه الصلاة بحسب مذهبه باطلة عاطلة، لماذا؟ لأنها غير خاضعة للضوابط عندهم، فإذا كانت غير خاضعة للضوابط عندهم فلا يتحقق عندهم قصد القربة، لأنه يخالف ما ذهبوا إليه، فإذا كانت باطلة على مذهبهم ثم انتقل إلى مذهبنا فلا بد من إعادتها ليتحقق منه قصد القربة حتى تتوافق الصلاة مع المذهب. هناك صلاة في مذهب وعقيدته في مذهب آخر، عندما استبصر أصبحت الصلاة والمذهب متحدان، صح أم لا؟ إذا كان كذلك فيتحقق منه قصد القربة. نعم، لا، نحن استفدنا منها من هذه الجهة، مو لقاعدة الإلزام، لقاعدة مسألة عدم تحقق قصد القربة. لا لا، لم تقل، أنا استخدمت أحد بل مقدمة من المقدمات، لم أستخدمها ماذا هي الدليل التام.
عفوا، إذا بيتحقق قصد القربة هل في احتمالين، إما أنه يعلم أنها باطلة في مذهبه، وإما أنه لا يعلم، واحد جاهل، شاف واحد عم بيصلي في الطريقه
الشيعيه،
هو سني ولا، نعم، يعني مش كثير متدين، فصلى نفسه،
نعم،
هو قصد التقرب،
نعم،
هو مش عارف انه مخالف لمذهبه،
نعم،
هو قصد التقرب. طيب ليش
هذا المستضعف، هذا المستضعف، وهذا فيه كلام طويل، عليكم السلام والرحمة، هذا حكم المستضعف له أحكام خاصة، أنه هذا ماذا، هذا أصلا غير مطلع على ما هو موجود هناك، قصد الأمر الواقعي، يا رب أنا قصدت الآن أن هذه الصلاة قربة إليك بحيث أنها ماذا برجاء أن تصيب الواقع ما تريده يا رب العالمين، هذا أصبح ماذا، هذا أصبح مستضعف، لا أنه يعلم، لا أنه يعلم أن ما يصليه هو خلاف ما أمره، ما أمر به. لا، إذا كان مقصر معش لا لا، وإن كان صار معش مستضعف، سوف يأتي إن شاء الله تعالى، هناك أقسام للمستضعف، هذا بعض أقسامه، نقول ساعتها إذا كان مقصر هذا ماذا، هذا يلام على تقصيره، إذا كان يلام على تقصيره فلا بد أن يأتي بصلاة إما على طبق ما يذهب إليه، وإما ماذا، إما أن يكون جاهل فيصلي صلاة له عارف أنها مطابقة للمذهب الأول ومطابقة للمذهب الثاني، أتى بصلاة صحيحية واقعا بانت أنها شيعية، ولكن هو كان لا يعلم أن ما أتى به هو مخالف لماذا، لما يعتقد وما يذهب إلى إن شاء الله تعالى، كلام طويل. نعم، يبعد أين؟ يبعد من ماذا؟ وإن كان بالنهاية هو أين يعتقد؟ اعتقاده أين؟
موجود هناك أشخاص يبعدون
خب صحيح؟ خب نقول ساعة إذن، ولكن هو بالفقه يعني هذا فرع، في الأصل هو وأين؟ فلا بد أن نعم
عقائدي مش إمام.
خب هذا إذا كان لم يكن إمام عقائديا فنقول هذه الصلاة التي أتى بها هل يمكن أن يتحقق فيها القصد القربة؟ إن صورت لي قصد القربة نقول ممكن، إن صورنا ممكن أن يتحقق فيها قصد القربة، ومع ذلك ماذا أتى بها فنقول خب شاش. أما إذا لم يقع منها قصد القربة كما لو كان يعلم أن هذه الصلاة مخالفة ومع ذلك يأتي بها، فنقول مخالفة ومع ذلك يأتي بها، كيف يقول أصلي قربة الله؟ نوى التقرب إلى الله بشيء هو ماذا يعتقد خلافه. نعم على هذه الصورة التي صورتها هو ماذا، هو يظن أنه هذا من باب الاحتياط، فصلى لنقول عدة صلوات على المذهب الشافعي والحنفي والمالكي والما أدري مين ثم الجعفري، فنقول ساعة إذن إذا ممكن أن يتصور تحقق قصد القربة في هذه الصلاة فنقول ممكن أن تصحح من هذا من هذا الباب. قال يقضي ما تركه وإن حكم، مساكم الله بالخير شيخ شمس الدين، قال يقضي ما تركه وإن حكم بكفره كالناصبي وإن استبصر. قال وكذا يعني يقضي أيضا ما صلاه فاسدا عنده، يعني إما أنه ماذا صلى صلاة من أهل الخلاف فاسدة عندهم، أو صلى صلاة ليست من أهل الخلاف ولكن أيضا فاسدة عندهم كما لو صلى صلاة أيضا صلاة شيعية. النقطة الأساسية في المقام في القضاء كيف يقضي، هل يقضي ما فاته كما فاته أو يقضي كيف ما اتفق؟ بمعنى كثير يسأل في هذا اليوم هذا السؤال، اليوم أنا فاتني صلاة صبح وظهر ومغرب وعشاء وصبح آخر ومغرب ما شاء الله، هل لا بد أن أقضي هذه الصلوات بالترتيب كما فاتت أو لا؟ يعني مثلا على سبيل المثال اليوم ماذا، اليوم السبت، أمس فاتني صلاة الظهر، أول أمس فاتني صلاة المغرب، أول أمس فاتني صلاة المغرب، أمس فاتني صلاة الظهر، اليوم مثلا الصبح فاتني صلاة الصبح، فعلي مغرب من الخميس وظهر من الجمعة ومن اليوم ماذا الصبح، إذا أردت أن أقضي كيف أقضي هذه الصلوات؟ هل لا بد أن أقضيها كما فاتت مغرب ظهر صبح أو لا؟ كيف ما اتفق الشهيد الأول والشهيد الثاني يذهبان إلى أنه مع العلم بكيفية الفوات فلا بد أن يقضيها كما فاتت، فلا بد من مراعاة الترتيب. الآن بدك تقضي، تقضي المغرب ثم تقضي الظهر كما فاتت ثم تقضي الصبح، مع الجهل ماذا يأتي إن شاء الله منه، مع الجهل أنه لا يعلم، هو يعلم يقينا أن في ذمته ماذا تسع صلوات، في ذمته تسع صلوات عبارة عن 2-3 صبح، عن 2-3 الظهر، عن 2 مغرب، عن 1 عشاء، ولكن لا يعلم كيفية الترتيب أي منهما فات قبل الآخر، هذا يأتي تفصيله. الآن نتكلم كما لو كان يعلم كيفية الفوات فلا بد أن يقضي بالكيفية التي فاتت فيها الصلوات. تفضل سيد.
طب لو كان من 10 سنوات عليه سنة مثلا،
نعم.
سنة كاملة،
نعم.
ويعلم بأنها كانت سنة كاملة،
نعم، بالترتيب الفلاني،
نعم
بناء على كلامهم،
نعم. والآن لم يقضي بعد هذه السنة،
نعم،
وفي الأمس أو قبل الأمس مثلا،
نعم،
قطع فقط أنه أصبح عليه قضاء صلاة
الصبح، ولا شيء بأخرها هذه، طيب واضح،
بتلك أيضا،
نعم بأخرها حتى يخلص السنة باعتبار الترتيب إذا علم ذلك بناء على هذا الكلام، نعم طبعا، خلاف لما ذكره كثير من المعاصرين. لما عم نحكي شهيد أول شهيد تاني، نصر عندك تشويش بالرسالة عملية شو ذكرنا، عندهم كلام، ولكن المشهور منهم نعم لا يقول بهذا الكلام الذي تسمعه الآن، ولكن الآن على مستوى اللمعة والروضة نقول إذا تذكرت أنها فاتت بالكيفية الفلانية فلا بد من قضائها بالكيفية نفسها. قال ويراعى فيه أي في القضاء الترتيب بحسب الفوات، فيقدم الأول منه من الذي فات، كفي مثالنا كان صلاة المغرب يوم الخميس، فالأوتبه الأول، فالأول مع العلم مغرب ظهر صبح مع العلم، أما مع عدم العلم سوف يأتي. هذا كله في اليومية، شاهد في اليومية، يعني مثل المثال اللي ضربناه يعني بالصلوات الخمسة. وقع الكلام بينهم في غير اليومية وفي غير اليومية مع اليومية، هل يجب الترتيب أم لا؟ كيف يعني؟ فاته صلاة آيات زلزلة، خسوف، كسوف، نذر، عهد، بالترتيب اللي سمعته، ما تقول لي عيدون عشان أنا نسيتهم، هل يجب عليه أن يقضي بهذه الطريقة أو لا يجب عليه أن يقضي بالكيفية التي فاتت؟ فنقول إذا كان خسوف كسوف زلزلة، وإن كانت الزلزلة ذكرت قبل، ثم نقول النذر ثم العهد، نقول هل يجب عليه أن يقضي كما فاتت أو يستطيع أن يصلي العهد مثلا قبل الزلزلة والخسوف قبل النذر وهكذا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، لو عنده ماذا؟ عنده هذه الخمسة مع يومية، هل لا بد أن يراعي أيضا الترتيب فيها؟ بمعنى فات مثلا زلزلة، خسوف، صلاة ظهر، كسوف، صلاة عصر، عهد، صلاة مغرب، نذر، هذا الترتيب اللي سمعته مني الآن وكمان ما تقل لي عيده، هل يجب عليه أن يراعيه أم لا؟ قال ماذا؟ قال فيه قولان، ما لا إلى ذلك، يعني إلى الترتيب في الذكرى، وفي البيان استقرب العدم والروضة ماذا؟ أيضا البيان. قال هذا في اليومية، أما في غير اليومية كآيات ونذر وعهد ففي ترتبه في نفسه مثل الخمسة اللي ذكرت لكم يوهن، وعلى اليومية وهي عليه، يعني اليومية عليه يعني في نفسه واضح، هو مع اليومية كما ذكرنا مثال، اليومية تترتب عليه يعني ماذا؟ إما أن تقدم اليومية على الآيات أو تقدم الآيات على اليومية أو ماذا؟ أو لا بد كما فاتت تراعي الفوات، هل لا بد من الترتيب أم لا؟ فيه قولان. لما نقول ترتيب يعني ماذا؟ الترتيب في نفسه كما فات، اليومية تقدم عليه أو هو يقدم على اليومية كما بحسب الفوات. قال وهي عليه، يعني اليومية على ماذا؟ على غير اليومية قولان، ومال في الذكرى إلى الترتيب. قال في الذكرى ماذا؟
إلى وجوب الترتيب.
ماذا؟ نفى عبارته في الذكرى كذا، نفى البأس عنه، يعني عندما ذكر هذا القول في الذكرى قال ماذا؟ قال ولا بأس به، يعني نفى البأس عنه، فعبر الشهيد الثاني عنه بأنه مال إليه. واستقرب في البيان عدم مراعاة الترتيب كما فاتت. طب ايش رأيك؟ قال وهو أقرب، يعني ماذا؟ يعني عندما يدخل في الحساب غير اليومية فالترتيب ماذا؟ غير معتبر، مثل بدك ساعة إذن تقضي، يعني بعبارة لخ يقول الشهيد الثاني الترتيب عندي فقط وفقط بحالة واحدة، هي في اليومية مع الذكر، يعني إن كان ذاكرا وعالما كيفية الفوات، أما إن كان جاهلا يأتي. ثم قال طيب ماذا بالنسبة إلى الترتيب ما بين الفائتة والحاضرة؟ كيف لم يصلي صلاة الصبح وحل وقت صلاة الظهر، أيهما يجب أن يرتب على الآخر؟ هل يقدم قضاء الصبح على فريضة الظهر ثم يصلي صلاة الظهر، أم يقدم الظهر على الفائت، أم ماذا، أم لا؟ هو في الخيار، هو في الخيار. سوف يأتي، نعم لا سوف يأتي منه هنا حتى تصريح في ذلك. قال يجوز ماذا؟ يجوز عدم الترتيب. شو يعني؟ يعني إما أن يقدم أو يؤخر، وإن كان التقديم مستحب مع سعة وقت الحاضرة. بعد بكرر، نعم
الحاضرة قضاء
واضح إن شاء الله. يعني هو ماذا قال له؟ إذا تعلق في ذمتك قضاء صلاة الصبح وحان وقت صلاة الظهر، هل يجب عليك أن تقدم الفائتة أو يجب عليك أن تقدم الحاضرة أو أنت في الخيار؟ قال له أنت في الخيار، وإن كان يستحب أن تقدم الفائتة فيما لا يزاحم بماذا؟ بضيق وقت للحاضرة. هذا خلاصة البحث. قال ولا يجب الترتيب بينه، يعني بين الفائت وبين الحاضرة، فيجوز تقديم الحاضرة على الفائت، يجوز تقدم الحاضرة على الفائت مع سعة وقت الحاضرة، وإن كان الفائت متحدا. هذه العبارة وإن كان الفائت متحدا ردا على المحقق الحلي في المعتبر. شو يعني؟ يعني نحن ماذا قلنا؟ يقول الشيء الثاني، نحن التزمنا أنه يجوز أن تقدم أو تؤخر الفائتة سواء كانت فائتة واحدة أو متعددة. يعني عليك صبح وظهر وعصر وحان وقت ماذا؟ المغرب. هل لا بد أن تقدم صبح ظهر عصر قبل أن تصلي المغرب أو بالعكس؟ المحقق في المعتبر قال إن كانت الفائتة واحدة فلا بد من تقديمها، إن كانت متعددة فلا يشترط تقديمها. خليك تعرف ليش جابها العبارة وإن كان الفائت متحد، ردا على المحقق، لأنه إن كان متحد فيشترط التقديم والترتيب. متحد يعني واحد. نعم. المحقق في المعتبر قال هذه العبارة، إذا كان الفائت واحدا فيجب الترتيب. ما معنى يجب الترتيب؟ بأن يقدم الفائت على الحاضر، وإذا كان متعددا فلا يجب الترتيب. طيب لما قال هيك المحقق في المعتبر الحلي جاب ترد عليه، قال له نحن نقول ماذا؟ بالخيار والاختيار لا يجب الترتيب سواء كان متحد أو متعدد. هون رد على المحقق، هلا بده رد على العلامة، داي عبارة بعبارة أخرى، قال أو ليومه على الأقوى، ردا على العلامة. شو قال العلامة؟ قال العلامة إن كان الفائت ليومه من نفس اليوم فماذا؟ يشترط الترتيب فلا بد أن يقدم. إن كان من يوم آخر مثل الصبح تبعت امبارح، هنا تقدم الحاضرة. فيقول له، شوف كيف رد عليه بطريقة، قال وإن كان متحدا ردا على المحقق الحلي، وإن كان ليومه على الأقوى ردا على العلامة، حيث قال عبارة العلامة ذهب العلامة إلى التفصيل بين كون الفائت لنفس اليوم فيجب التقديم ساعة إذن، أو كان الفائت لغير هذا اليوم فلا يجب التقديم. بناء على ما ذهب إليه علامة نحن ماذا نلتزم؟ اتحد تعدد ليومه لغير يومه ماذا؟ لا يجب التقديم. نعم إنما التقديم مستحب. فقال نعم يستحب التقديم، يعني ترتيب الحاضرة على الفائت. ما معنى ذلك ترتيب الحاضرة على الفائت؟ لما نقول رتبت الحاضرة على الفائت، أيهما يقع أولا؟
الفائت.
أحسن. فيستحب تقديم الفائت. قال يستحب تقديم الفائت ما دام وقت الحاضر واسعا. طبعا إذا وقت الحاضر واسعا تقدم الفائت، إذا متضيق فلا تزاحم الفائتة ماذا؟ الحاضرة في وقتها. قال هذا جمعا بين الأخبار التي دل بعضها على المضايقة وبعضها على غيرها. هذه العبارة تحتاج إلى هذه المقدمة، لا نطل فيها كثيرا. اختلف الفقهاء فيما بينهم، تفت المقدمة ما بدي طول كثير، الوقت عم بدهمنا. اختلف الفقهاء فيما بينهم، إذا فاتتك يا شيخ محمد حسين آل غلوم صلاة، هل يجب عليك على الفور القضاء أم القضاء موسع عليك ما لم يصل إلى حد الاستهانة، كما ذهب إليه مشهور الفقهاء وأفتى على طبقه العظماء المعاصرين، صح أم لا؟ جاي. اختلف الفقهاء، إذا فاتتني صلاة عندما يرتفع هذا المانع وبمجرد الذكر تذكرت أنه فاتتني، هل يجب فورا وبلحظتها أن أقضي أم القضاء موسع؟ سمي الأول مضايقة يعني يجب على الفور، وثم سمي الثاني مواسعة وموسعة إذا ماذا؟ إذا كان هناك تراخي في القضاء. فذهب إلى الأول يعني إلى المضايقة، إلى وجوب القضاء الفوري، السيد المرتضى وابن إدريس والشيخ الطوسي في الخلاف. هؤلاء ثلاث علماء الجهابذة قالوا إذا فاتتك الصلاة فيجب عليك فورا أن تقضي ذلك، فوري، وجوب فوري، يعني هلأ فاتتك مثلا هلأ لازم تقوم تقضي، كل ما أخرت كل ما أثمت. وذهب آخرون وهو المشهور إلى المواسعة، إلى المواسعة، تسمى مواسعة، وقد كتبت رسائل كثيرة في هذا، في هذا المقام، سميت الرسائل رسالة في المضايقة والمواسعة، رسائل موجودة عندنا، كثير من العلماء كتبوا رسائل في هذه المسألة، هل وجوب القضاء فوري أو موسع؟ سمي الفوري بالمضايقة وسمي الموسع بالمواسعة. لذلك وأتى بهذه العبارة، قال عندنا طائفتان من الروايات، طائفة من الروايات يستظهر منها المضايقة والفورية، وطائفة من الروايات يستظهر منها ماذا؟ التوسيع وعدم الفورية. قال بناء على الجمع بين الطائفتين ماذا نستظهر؟ نستظهر أن الفورية مستحبة وليست شرطة. الجمع بينك بين أنت موسع في أمرك وروايات تقول لك اقضي على الفور، فالقضاء يستكشف منه ماذا؟ الفوري، أنه مستحب. طبعا الوقت عم يدهمنا، وإلا الروايات موجودة في هنا في الكتاب وفي غيره من الكتب، راجع الروايات موجودة، بعض روايات الظاهرها المضايقة والروايات الظاهرها مواسعة، والجمع يقتضي الحمل على الاستحباب. هو قال، قال جمعا بين الأخبار التي دل بعضها على المضايقة يعني الفورية، فورية القضاء، وهذا قول سيد المرتضى في بعض كتبه وابن إدريس والشيخ في الخلاف، وبعض ماذا التي دل بعضها على المضايقة وبعضها على غير المضايقة يعني المواسعة. كيف؟ شو بنعمل بها الطائفة؟ قال بحمل الأولى على الاستحباب، واضح بعد، بحمل الفورية على الاستحباب. ومتى تضيق وقت الحاضرة؟ أنت عليك مولانا ماذا؟ عليك قضاء صلاة العشاء، أمت قبل صلاة الصبح قبل أن تشرق الشمس بدقيقتين ثلاث دقائق، بناء على استحباب تقديم الفائتة، فانفرض قدم العشاء قبل أن تصلي الصبح، صح؟ إلا أن وقت الصبح مو ضيق. قال فإذا تضيق وقت الحاضرة قدمت إجماعا، انعقد الإجماع على أنها لا تزاحم الصلاة في وقتها. بعد علاوة على الإجماع قال ولأن الوقت للحاضرة بالأصالة، الأصل الوقت للحاضرة، فلا تزاحمها الفائتة. هذا تمام الكلام فيما لو علم الترتيب. ماذا لو جهل الترتيب؟ ماذا لو جهل الترتيب؟ كمان بشكل ملخص ولكن إن شاء الله مبسط أيضا. انقسم الفقهاء ماذا؟ إلى رأيين فيما لو جهل الترتيب. رأي قال، اسمع هذا الرأي، رأي قال لابد أن يكرر قضاء الصلوات حتى يحصل الترتيب، وسوف يأتي معنا إن شاء الله غدا تفصيل على السبورة كيف تقضي صلوات بطريقة معينة حتى تطمئن أنها، أنك أصبت الترتيب كيفما فاتت. فلأقول فاتك مثلا مغرب، عشاء، ظهر، صبح، عصر، أنت لا تعلم كيف فاته. سوف نشرح غدا إن شاء الله تعالى ماذا، كيف تقضي بطريقة التكرار حتى تطمئن أنك أصبت، أنك قضيت بترتيب كما فاتت. هذا القول الأول، فلا بد أن تكرر الصلوات بطريقة تحرز فيها أنك قضيت كما فاتت. هذا أول رأي. الرأي الآخر،
حتى ما يكون تقضي زيادة صحيح؟
هلا طبعا تكرار عم نقول تكرار يعني بتصلي أكثر من مرة الظهر أكثر من مرة العصر
الظهر صلي المغرب والظهر وجيدي نصير
سبحان الله والله على منها
جيد هذه مدح يشبه الثأمر لا بأس ورأي آخر وهو المشهور وهو المشهور أنه ماذا متى ما جهل الترتيب سقط وجوب الترتيب فتقضي كما شاءت واضح إن شاء الله شهيد الثاني أراد أن يعطي دليل على سقوط الترتيب ماذا جاء بدليل قال من الأدلة من الأدلة التي يمكن أن يتمسك بها للالتزام بسقوط الترتيب أن بالترتيب والتكرار يلزم على المكلف الحرج مش طبعا تصور أنت عندك ثلاث صلوات بتصلي شيء تسع مرات وعشر مرات ودافش فقال الشهيد الثاني غالبا بالتكرار بناء على القول الأول يلزم منه على نحو الغالب الحرج فرارا من الحرج نلتزم بسقوط الترتيب إن قلت هذه إن قلت لازم ندخلها حتى نقرأ العبارة بعش عنا شيء إن قلت أنت ماذا قلت إن قلت أنت ماذا قلت أنت قلت غالبا يلزم من التكرار الحرج يعني أنت تقر أنه في بعض الأحيان وإن كان قليلا يلزم أو لا يلزم الحرج لا يلزم لأنك قلت غالبا إذن خلينا نطلع برأي ثالث ما هو الرأي الثالث نقول متى ما لزم الحرج سقط الترتيب ومتى لم يلزم الحرج فلا بد من التكرار قال وهذا لا يمكن الالتزام به أيضا لماذا؟ قال هذا خرق للإجماع المركب لأنه حصل إجماع مركب أنه يوجد رأيان في المسألة فقولك بثالث خرق للقولين أحدثت ثالث ولا ثالث في الباين واضح سمعين فيها هذه عندنا قولين في المسألة إذا بدك تلتزم عند الحرج لا ترتب وعندما عدم الحرج رتب فنقول ساعة إذن هذا قول ثالث غير الأول وغير الثاني ولم يقل به أحد فهذا يسمى أنك أحدثت ثالث خرق لإجماع مركب لأن العلماء انقسموا إلى رأيين فأنت بهذه الطريقة قد تكون ماذا فعلت أحدثت قول ثالث إذا اتضح ذلك شوف العبارة صارت ما أسألها قال ولو جهل الترتيب سقط الترتيب ليش شوف قال في الأجود إشارة إلى القول التكرار القول الأول عم يجيب دليل ليش بيسقط بلش قال لأن الناس في سعة مما لم يعلموا وهذا جاهل يعلم أو لا يعلم لا يعلم فهو في سعة ما معنى في سعة فيقضي كفى كيف شاء هذا الدليل الأول شغلنا مش فيه أنا جبت من بعض الأدلة يلزم منه قول ثالث قال هذا هو قال والاستلزام فعله بتكرير الفرائض على وجه يحصله الحرج والعسر المنفيين في كثير من الموارده الدليل الثاني ما هو الدليل الثاني يريد أن يثبت ببركته ماذا سقوط الترتيب لزوم العسر والحرج وهما منفيان في كثير من موارد المقام قال أنت مباشرة قال وسهولته في بعض يعني إن قلت أنت قلت ماذا في كثير يعني في أغلب الموارد يلزم العسر والحرج إن قلت أنا جبت بعبارة إن قلت طيب هناك سهولة في بعض الموارد الأخرى وإن كانت قليلة قال هذا يستلزم إيجابه فيه إحداث قول ثالث وهذا خرق للإجماع المركب وللمصنف قول ثان يأتي والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين أنت لابد أن تقول ماذا أن تقول بقول إما بالأول أو بالثاني
ولعله فهم من الرواية عكس ما فهمه